أهلا بكم في الاستماع إلى بودكاست سويسينفو.
حوارات وتقارير من إعداد القسم العربي. بعد أسابيع قليلة من الإفراج عنه من سجن غوانتانامو، تحول سامي محي الدين الحاج المصور التلفزيوني بقناة الجزيرة الفضائية إلى جنيف لمقابلة عدد من المسؤولين عن حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة وجلب الانتباه إلى أوضاع عشرات المعتقلين الذين لا زالوا يقبعون وراء القضبان في المعتقل السيء الذكر.
وفي حديث خاص أجراه معه الزميل محمد شريف مراسل سويس إنفو في 24 من يونيو 2008 في جنيف، اعتبر سامي الحاج أن من الواجب الآن التجند للدفاع عن الحريات والحقوق ولتحريك الرأي العام والمؤسسات الحقوقية من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتسريع بالإفراج عن باقي المعتقلين في غوانتانامو والذين يزيد عددهم عن 250.
وفي بداية الحديث عبر سامي الحاج عن سعادته بالتواجد في جنيف.
حقيقة نحن أيضا سعداء بزيارة جنيف مدينة حقوق الإنسان. قدمنا إلى جنيف للدفاع عن قضيتنا العادلة، قضية غوانتانامو، قضية التي ألمت بالمجتمع العالمي وطال أمدها لأكثر من 6 سنوات وهي تدخل في السنة 7 دون أن توفر لهم أدنى الحقوق والحريات. في الحقيقة أهداف الزيارة مقابلة أعلى هيئات ومسؤولي وخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وسوف نناقش معهم مواضيع عديدة عن الانتهاكات والتعذيب والأشياء التي نتمنى أن يقوموا بها لدفع القضية ومناصرة القضية العادلة. نحن حقيقة أتينا لمناصرة الإخوة في غوانتانامو ولتحويل معتقل غوانتانامو من معتقل خارج القانون إلى معتقل قانوني.
في الحقيقة أن قصة سامي الحاج ربما هي معروفة وربما أن قيل عنها الكثير نظرا لاهتمام الرأي العام الدولي بهذا الاعتقال التعسفي. كيف تنظر أنت إلى قصة سامي الحاج؟
قصتي كانت واضحة للعيان، فقد خرجت من الدوحة من مقر قناة الجزيرة لتغطية الحرب الأفغانية، وأحمل معي أوراقي الثبوتية وفيز عبور من باكستان وفيز دخول إلى أفغانستان، وأحمل بطاقتي الصحفية، وقد قمت بتغطية الأحداث في أفغانستان أبان الحرب الأمريكية على أفغانستان، وكانت تغطيتنا واضحة لكل مشاهد عبر التلفاز قناة الجزيرة، وكان أيضا وجودنا مع هيئات إذاعية وتلفزيونية معروفة، حيث كنا نقيم في داخل أفغانستان في المقر الخاص بالCNN، والتقينا بزملائنا الصحفيين من مختلف أنحاء العالم، وعملنا جميعا لنقل المأساة والحرب الدموية ومعاناة الشعب الأفغاني.
لكن يعني التهمة التي وجهت لكم، يعني كيف تنظرون إلى هذه التهمة اللي وجهت لكم؟ يعني هل تم في مرحلة من المراحل توضيح هذه التهمة أو التهم المواجهة لكم؟ يعني
في الحقيقة الإدارة الأمريكية كانت تحاول أن تخفي حقيقة الحرب التي أعلنتها ضد الإرهاب، وقد كانت قناة الجزيرة تعمل بموضوعية وحيادة ودقة، مما أزعج الإدارة الأمريكية، مما جعلها تترصد لقناة الجزيرة بقصف مقرها في 13 من نوفمبر لعام 2001، وأيضا اعتقال الجائر، وأيضا ملاحقات الزميل تيسير علوني، ومحاكمته الجائرة بمدريد وغيرها من الملاحقات في العراق بقتل زميلنا الصحفي طارق أيوب وأطوار بهجت والمصور أيضا مصور الجزيرة وغيرها من الملاحقات وتهديد الرئيس الأمريكي بقصف مقر الجزيرة بالدوحة. هذه كلها كانت تصريحات واضحة كانت تدل على أن قبضي لم يكن مجرد صدفة بل كان أمر يعني أمر كان محدد لوقف جموح قناة الجزيرة وحيادتها عن طريقها ورسالتها الإعلامية الحرة.
إذن معناه يمكن أن نفهم أن الجزيرة هي التي كانت مستهدفة وليس بالدرجة الأولى سامي الحاج.
بالضبط كذلك. وهم أيضا من خلال التحقيقات التي أجريت معي في غوانتانامو كانت أكثر من 200 تحقيق كان أكثر من 95% من التحقيقات تصب الأسئلة مباشرة عن قناة الجزيرة. كما طلب مني الأمريكان أن أعمل معهم جاسوسا عن قناة الجزيرة بصفة خاصة والتجسس على الجهات الأخرى بصفة عامة.
وهذا ما رفضته بالطبع.
بلا شك لأنني أرتدي ثوب الصحفي والصحفي ينبغي أن يعمل من أجل رسالة الإعلام الحرة.
أثناء الاعتقال يعني قيل الكثير عن ما يتم من انتهاك لحقوق السجين ولعمليات تعذيب وممارسات مخلة بالأخلاق إلى آخره. من خلال ما عشته ومن خلال ما شاهدته سواء بالنسبة لك أو لزملائك الذين كانوا في عين المكان، ماذا يمكن أن نقول عن حجم هذه التجاوزات؟
معتقل غوانتانامو أقل ما نستطيع أن نصفه أنه معتقل ردعي كما صرح المسؤولون الأمريكيين. فقد صرح وزير الدفاع السابق راميسفيلد بأن معتقل غوانتانامو معتقل ردعي ويجب أن يستمر. هذه إحدى توصياته لسلفه جيتس. والناظر لمعتقل غوانتانامو ومعايشتنا هناك في غوانتانامو أوضحت لنا حقائق لا يختلف فيها حتى تختلف معنا الإدارة الأمريكية. فقد كان المعتقل يدار ببرنامج مدروس على أيدي أطباء نفسيين، حيث كان هناك برنامج يطبق على المعتقلين في غوانتانامو وهو برنامج التجنب والبقاء والمقاومة والهرب. هذا البرنامج استحدثته الولايات المتحدة الأمريكية أبان الحرب الأمريكية الكورية لرفع معنويات الأسرى الأمريكيين. طبق هذا البرنامج بطريقة عكسية على المعتقلين في غوانتانامو تحت إشراف أطباء نفسيين متخصصين. أذكر على سبيل المثال الدكتور لوي مورجان بانكس المتخصص في الأمراض النفسية الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة المسيسيبي الجنوبي، أرسل إلى أفغانستان أبان الحرب الأمريكية الأفغانية في نوفمبر ومكث في أفغانستان في باغرام أو أولى محطات الاعتقال في أفغانستان، مكث 3 أشهر إلى 4 أشهر ثم أرسل إلى غوانتانامو حيث كون جمعية أسماها جمعية السلوك الاستشارية، وكان يختصرونها ببسكويت اللي هي Behavior Science Consolation Teams. هذه كانت الإدارة الفعلية لمعسكر غوانتانام.
إذن معناه أن في أن السجين في غوانتانامو يخضع إلى ضغط نفسي وإلى يعني جسدي. ما هي الغاية من وراء ذلك؟ يعني حسب اعتقادك يعني ماذا كانت ترغب هذه الإدارة الأمريكية الحصول عليه يعني من وراء هؤلاء المعتقلين؟
بالتأكيد الإدارة أدركت من الأيام الأولى أن المعتقلين في غوانتانامو أشخاص أبرياء سلموا إلى الجيش الأمريكي عن طريق أموال دفعت لضعاف النفوس، ولكن لا ينتمون إلى الجماعات الإرهابية كما زعموا. وهذه الحقيقة توصل لها المحققون في الأشهر الأولى من الاعتقال، ولكن أرادت الإدارة الأمريكية أن تستفيد من هؤلاء، فضربت عليهم عزلة حتى لا يخرج هذا الخبر وتستطيع أن تستفيد منه في تحقيق فوائد في الرأي العام الأمريكي، وأيضا في حربها ضد ما يسمى بالإرهاب. ونحن نقول للإدارة الأمريكية إن إثارة الرأي العام من أجل تحقيق مصالح قصيرة الأجل عمل خاسر لا محالة فيه.
الأخ سامي، يعني يوميات معتقل في غوانتانامو كيف تمر؟ كيف كان اليوم يمر؟ يعني باختصار، يعني ما هي المراحل التي كنت تمر بها يوميا في هذا المعتقل؟
أولا انقطاع تام عن العالم، انعزال، ثم برامج مدروس، وضع السجين في حالة يفقد فيها الأمل من الخروج من ذلك المكان، ممارسة ضغوط عليه، مثلا وضعه في زنزانات ضيقة، تسليط الإضاءة المستمر، التجويع، سياسة التجويع، الإزعاج المستمر، الموسيقى، استعمال الكلاب، التخويف، الضرب، التعليق، التعرية، الانتهاكات في الكرامة، الانتهاكات الدينية، منعه من أداء الصلاة، إهانة المصاحف.
هذه قصة إهانة المصاحف يعني تمت أمامك؟ يعني كيف كانت
أمام عيني؟ رأيت أحد الجنود يمزق المصحف ويرميه في المرحاض، وكانوا كثيرا ما يرمون المصحف على الأرض، وكثيرا ما يجلس المحقق على المصحف ويقول لن أقوم من هذا المصحف حتى تجاوبني على الأسئلة، وكانوا يكتبون عليها ألفاظ سيئة، وكانوا يضعون عليها أرجلهم النجسة، وكانوا أيضا يمنعون من أداء الصلوات والاستهزاء بالأذان والشعائر الدينية عامة، وكانوا يعاقبون بحلق اللحى والشعر والحواجب، وكانوا يريدون أن يقولوا أنها حرب دينية، وأيضا كانوا يقولون يريدون أن يسببوا أمراض نفسية للمعتقلين بإعطائهم جرعات من المواد المخدرة، مما سبب في الحقيقة أمراض لبعض الأسرى الذين فقدوا عقولهم. فقد خرجت من غوانتانامو وتركت بعض زملائي لا يرتدون الملابس، يتجولون داخل زنزاناتهم من دون ملابس، وتركت أيضا بعض زملائي قد فقد عقله تماما. يعني
عندما يكون المرء في معتقل مثل هذا، هل يتصور ما يتم خارج هذا المعتقل؟ هل تصلكم، يعني معرفش، يعني هل تصل يعني أصداء ما يتداول حول قضية سامي الحاج وباقي المعتقلين؟
السنوات الأولى كنا في انعزال تام عن العالم، عن العالم أجمع، وعن أسرنا أيضا، فلم تتح لنا الفرصة التواصل مع أسرنا، ولم تتح لنا أيضا التواصل مع العالم. ولكن في السنوات الأخيرة بعد حضور المحامين أصبحت لنا نافذة، لا أقول بوابة، ولكن نافذة صغيرة من خلالها كنا نستسرق السمع بعض الأخبار، مع أنها يعني كانت ممنوعة، وكنا يعني يصلنا القليل 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 من الأخبار خارج معتقل غوانتنامو.
بعد الخروج يعني كيف تنظر إلى هذه أو إلى حملات التضامن التي تمت مع المعتقلين مع معتقلي غوانتنامو سواء في العالم العربي أو في غير العالم العربي؟ يعني كيف تقيمها؟ هل كانت في المستوى؟ هل يعني كان لها تأثير في يعني دفع الرأي العام إلى التجند أكثر لإدانة هذه التجاوزات؟
وجهة نظري أن أداء آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والغير حكومية كانت أدوارها متفاوتة في الوقت الذي كنا نتمنى فيها أن تكون خط الدفاع الأول لتوفير الحماية لنا كأبرياء تعرضنا لاعتقال تعسفي طويل الأمد دون محاكمة عادلة.
الآن الأخ سامي، يعني إفراج بعد 7 سنوات دون تهمة، هل ستكون له يعني تبعيات؟ هل ستكون هناك يعني إجراءات للمطالبة بتوضيح الوضعية، يعني سواء عن طريق محاكم عن طريق آليات حقوق الإنسان؟ هل ستكون فيه مطالبة بتعويضات؟ هل ما أعرفش يعني هل سيكون هناك إجراء لعدم تمرير هذه الممارسات بدون حساب وبدون عقاب؟
حقيقة تجربة غوانتنامو مثلت لي جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي الذي خرجت به هو قناعتي التامة بالعمل الإنساني وأهميته. حقيقة كنت أدرك أن العمل الإنساني مهم، ولكن لم أكن أدرك أهميته، لأنني في ذلك المكان كنت في حوجة لمد اليد في هذا المجال العمل المدني. فخرجت بكل قناعة أن رسالة العمل الإنساني المدني لا تقل عن رسالة الإعلام التي أؤمن بها وأعمل من أجلها. فخرجت بهذه القناعة، ولذلك عندما قدمت إلى الدوحة وتحدثت مع قناة الجزيرة وتناقشت معهم في ينبغي أن الإعلام أن يتناول هذا الجانب المهم، وتوصلت معه مع الإدارة على عمل ديسك خاص بحقوق الإنسان والحريات في قناة الجزيرة تتجمع فيه جميع أخبار الخاصة بحقوق الإنسان والحريات في العالم، ومن خلال هذا الديسك يتم بس هذه الأخبار في جميع الشبكة، شبكة قناة الجزيرة، سواء كان إخبارية أو توثيقية أو إنترنت أو الشبكات أو لقاءات أو ما شابه ذلك. فالآن نستطيع أن نقول هناك قسم في قناة الجزيرة، وقد كلفت أن أكون مسؤولا عن هذا القسم، سيكون نافذة لحقوق الإنسان، وسنبذل فيه قصارى جهدنا لعكس معاناة الإنسان، ولا سيما في هذا العصر وفي هذا الزمان. أما الجانب الغير إيجابي أو السلبي، كانت قضية غوانتنامو بالنسبة لي صدمة كبيرة، ولا سيما أننا نعيش في زمن ندعي فيه أنه زمن الحريات وزمن التقدم وعصر الحقوق، ولكن للأسف الشديد قضية غوانتنامو أرجعت العالم إلى فترة العصر الحجري، حيث أن الولايات المتحدة الراعية لحقوق الإنسان في العالم تنصلت من كل المعاهدات التي وقعت عليها، وأصبحت مثالا للدولة التي تنتهك حقوق الإنسان. فعندما تكون أمريكا هي داعية لحقوق الإنسان ويكون هذا اسلوبها تصرفها، فما بال بقية الدول. بلا شك هذا كان يعني صدمة كبيرة لنا، واعتقد صدمة كبيرة للعالم، وهذا خطأ كبير يجب أن يصحح. ونحن لا نقول الخطأ كان من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نقول الخطأ كان من الإدارة الأمريكية. ونحن نوقن ومتأكدين بأن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها الكثير من المدافعين لحقوق الإنسان، ويوجد فيها الكثيرين المهتمين بهذا الأمر. ونعتقد بأن تصحيح هذا الخطأ سيتم في القريب العاجل، وأيضا وقوف كثير من الأمريكان ضد الإدارة الأمريكية أكبر دليل على أن هذا غوانتانامو تصرف خاص بالإدارة الأمريكية، ولم يكن تصرف للولايات المتحدة الأمريكية. وأن الرأي العام الأمريكي بعد تواصلنا مع العالم أصبح يدرك الحقيقة وتعرف على حقيقة غوانتانامو، وأعتقد أن الرأي العام الأمريكي الآن أصبح مهيأ للعب دور حقيقي لإغلاق غوانتانامو. ولا سيما أن الولايات المتحدة ستمر بانتخابات قريبة، ويستطيع الرأي العام أن يصوت لمن يعيد الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، ويعيد للولايات المتحدة مكانتها في العالم باحترامها ورعايتها لحقوق الإنسان.
الأخ سامي، يعني ما نفهمه من هذا الكلام هو أنه إذا كانت هناك مرارة بما يتعلق بوضع حقوق الإنسان فهذا لا يعني التخلي عن الدفاع عن حقوق الإنسان، وهذا ما تقومون به من خلال تولي هذا القسم الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان. هل يعني أثناء مغادرتكم كانت هناك مطالب خاصة بالنسبة للسجناء الذين لا زالوا معتقلين في غوانتانامو؟ هل هناك يعني طلب خاص كلفت به من 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 طرفهم؟ وهل هناك خطوات قادمة يعني يمكن أن تعمل في هذا الاتجاه نحو الإفراج الكامل عن باقي السجناء؟
بلا شك كانت عبارات زملائي وأنا أقادر غوانتانامو بتحميل المسؤولية بعدم التخلي عن قضيتهم العادلة، وقالوا لي كلمتان أثقلت علي الكثير، ولكنني أثق أن العالم سيقف معي لنصرة قضيتهم. فقد قالوا لي لا تخذلنا، وأعتقد أن العالم لن يخذلهم وسيسعى في نصرة قضيتهم العادلة، وعليه أناشد باسمي ونيابة عن زملائي جميع الآليات المعنية بحقوق الإنسان أن تسجل للتاريخ مواقف قوية وموحدة حتى يصحح خطأ غوانتانامو وتنطوي هذه الصفحة المؤلمة. وأيضا أطالب الآليات المعنية في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإرسال نداءات عاجلة تصب في هذا الأمر. وأيضا نحن قدمنا إلى جنيف لنتشاور مع آليات الأمم المتحدة في كيفية رفع قضية قانونية للمطالبة بحقوقنا المعنوية، وأيضا تجريم هذا الفعل وملاحقة القائمين عليه حتى يكونوا عبرة للآخرين وحتى لا يتكرر هذا الأمر في المستقبل.
إذن الأخ سامي، يعني أثناء هذا المرور بجنيف، يعني ما هي الجهات التي يمكن أو ستقابلونها يعني لدفع الملف إلى الأمام؟
حددنا بعض المواعيد للالتقاء بالمقرر الخاص المعني باحترام حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي، والفريق المعني بالاختفاء القسري، ورئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وستكون لنا أيضا لقاءات مع منظمات تعمل في حقوق الإنسان مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية ضد التعذيب، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للحقوقيين. وإن شاء الله ستكون لنا أيضا لقاءات مع المختصين في حقوق الإنسان في أوروبا بإذن الله في المستقبل القريب.
الأخ سامي، ربما سؤال أخير وشخصي، وهو يعني ما الذي ساعدك على أنك تقاوم كل هذه الضغوط وأن تبقى يعني في يعني أن تتمسك بعقلك أولا؟ وهذا أكبر مكسب، يعني لأنه زي ما ذكرت يعني هناك من فقد عقله عدد كثير، ومنهم الطبيب اليمني الأخ باطرفي. فإذا يعني ما الذي تركك يعني تبقى يعني أو تحافظ على هذه هذا التوازن، وأن يبقى لك أمل في أن يعني تصل في يوم من الأيام إلى الخروج من هذا المعتقل وأن تفضح هذه الأشياء؟
في الحقيقة نفس الدوافع التي دفعتني للعمل في مجال الإعلام والصحافة والذهاب إلى مناطق خطرة، مناطق حرب، لإيصال الصورة واضحة وبموضوعية ودقة وحيادة، نفسها هي التي دفعتني وجعلتني أتصبر وأتجلد بالصبر، ألا وهي مسألة أن المدافع عن أي قضية يجب عليه أن يضحي. مسألة التضحية هذه واردة لنجاح العمل. فمن هذا المنطلق الذي دفعني للذهاب إلى أفغانستان والتعرض لنيران الجانبين وتعرض نفسي للخطر، ونفس الدافع دفعني بأنه أتصبر وأتجلد وأنتظر الفرج حتى أدفع بهذه القضية العادلة إذا خرجت.
شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة.
تواصلنا معكم يستمر عبر موقعنا على الشبكة www.swissinfo.ch.